إنها تؤدي بالعبد إلى عذاب القبر عياذا بالله. وقد حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صنوفا من ذلك العذاب في حق من ضيع القرآن ونام عن الصلاة المكتوبة، وفي حق من تعمد الكذب، وفي حق الزناة والزواني، وكذلك في حق من أساء فيما بينه وبين الله عز وجل فأكل الربا وارتكب الحرام. هذا كله من عذاب القبر الذي يسلط على أولئك العصاة والمذنبين. ومثله ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في حق من أكل مال اليتيم، وفي حق من أكل لحوم الناس ووقع في أعراضهم، وفي حق خطباء الفتنة الذين يقولون ما لا يفعلون، وفي حق من لم يحفظ لسانه مما حرم الله عز وجل، إلى غير ذلك من صنوف الذنوب والمعاصي. وأيضا من أضرار الذنوب بأنها تزيل النعم، تزيل النعم. وما أصاب الناس من جوع أو خوف أو ضر إنما هو جزاء على ذنوبهم، كما قال ربنا جل جلاله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكما قال جل جلاله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكما قال جل من قائل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وكما قال سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي الحديث القدسي أن الله جل جلاله قال: وعزتي لا ينتقل عبد مما أحب إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره، ولا ينتقل عبد مما أكره إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. من أضرار الذنوب أنها تطفئ في القلب الغيرة، الغيرة على محارم الله عز وجل، بمعنى أن يكره الإنسان القبائح وينفر من المعاصي. هذه الغيرة هي مادة حياة القلب وحرارته، كما أن الحرارة الغريزية هي مادة حياة البدن. كلما أدمن العبد الذنب واستمرأ المعصية فإن هذه الخصلة الطيبة تطفأ في قلبه، وكلما كان العبد أكمل إيمانا وأبعد عن الذنوب والمعاصي كلما اشتدت هذه الخصلة. ولذلك كان أكمل المؤمنين إيمانا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بين عليه الصلاة والسلام أنه أعظم الناس غيرة وأن الله تعالى أغير منه. قال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني. وسبب كلامه صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل قول ربنا جل جلاله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، قال له سعد: يا رسول الله، أتراني لو أتيت بيتي فوجدت لكاعا قد تفخذها رجل أأقرهما حتى آتي بأربعة شهداء؟ والله لأضربنهما بالسيف غير مصفح. فنبي عليه الصلاة والسلام اعتذر إليه الأنصار، قالوا يا رسول الله لا تغضب، فإنه ما تزوج امرأة إلا بكرا، ولا طلق امرأة فاجترأ واحد منا على الزواج بها. فتبسم عليه الصلاة والسلام قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني. وفي لما كسفت الشمس خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فقال: أيها الناس، لا أحد، ما من أحد أغير من الله عز وجل، وإن الله تعالى يغار أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أغير من الله. ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. يقول ابن القيم رحمه الله: فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات الكمال لربه في هذا الحديث، فإنه جل جلاله يغار على حرماته، ومع ذلك يعامل عباده برحمته وإحسانه. ومن أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، لأنه جل جلاله يقبل العذر. وبعض الناس تؤدي به الغيرة إلى أن يسارع إلى العقوبة ولا يقبل عذرا. الله عز وجل يغار ومع ذلك يقبل العذر. وهذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. لذلك تجد بعض الناس يبالغ في الغيرة، وهذا يبغض الله عز وجل. الإنسان الذي يغار من غير سبب موجب للغيرة، وتجده دائما متهما للناس حتى لو كانوا من خاصته وأهل بيته. وبالمقابل بعض الناس يميل إلى جانب الإعذار حتى تنطفئ نار الغيرة في قلبه. فالمؤمن إذا كان غيورا فقد اتصف بصفة من صفات ربنا جل جلاله والله يحبه، مثل ما أنه جل جلاله كريم يحب الكرماء، رحيم يحب الرحماء، عليم يحب العلماء، فهو كذلك جل جلاله غيور يحب من عباده من كان غيورا. فالإنسان الذي يدمن المعاصي فتنطفئ نار الغيرة في قلبه، حتى إنه والعياذ بالله ربما يتحول من عدم استقباح المعاصي إلى استحسانها، يراها حسنة جميلة، ولربما يؤدي به ذلك إلى أن يحسنها في أعين الناس. ثم من ضرر الذنوب والمعاصي كذلك بأنها تذهب بالحياء، والحياء خير كله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحياء لا يأتي إلا بخير. وثبت عنه في الحديث أنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث محمول على التهديد، على التهديد، كما في قوله تعالى: اعملوا ما شئتم. الإنسان إذا ذهب حياؤه والعياذ بالله فإنه لا يبالي، حتى إن بعض هؤلاء لا يخشى أن يشتهر بين الناس بالذنب والمعاصي، لا يخشى أن تطير له في الناس سمعة بأنه خمير سكير، أو أنه زان متهتك، أو أنه مراب آكل للحرام، لا يبالي بأن تطير له هذه السمعة بين الناس. لماذا؟ لأنه قل حياؤه من الله عز وجل، ولذلك ما عاد يستحي من الناس ولا يبالي بما يقوله الناس عنه. والحياء من مادة الحياة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: والغيث يسمى حيا بالقصر، الغيث الذي ينزل من السماء يسمى حيا لأنه مادة حياة الأرض وخروج نباتها. فالإنسان الذي يدمن الذنوب والمعاصي يذهب منه الحياء حتى لا يبالي بما يقول، لا يبالي بما يفعل. وفي هذا المقام أيها الإخوة الكرام، لا بد أن نعلم بأن الحياء نوعان كلاهما مطلوب: حياء شرعي ديني، وهو أن يستحي الإنسان من أن يرى مواقعا للذنب أو مقترفا للمعاصي، يستحي من الله سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحوا من الله حق الحياء. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أن تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ سمعك، تحفظ بصرك، تحفظ لسانك، هذه الحواس التي جعلها الله عز وجل في رأسك تحفظها، فلا تستعملها إلا فيما يحبه الله ويرضاه. وكذلك تحفظ البطن وما وعى، فلا تدخل في جوفك حراما ولا تجترئ على تناول حرام، بل تطيب مطعمك وتطيب كسبك. وتذكر الموت والبلاء، تذكر أن بعد الحياة موتا وبعد الموت قبرا، وفي القبر سؤال وحساب وفتنة وجنة ونار، تذكر الموت والبلاء، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا هو الحياء الشرعي الديني. ثم هناك الحياء العرفي. العرفي بعض الأشياء تعارف الناس على استقباحها واسترذالها واستهجانها، فالإنسان العاقل ما ينبغي أن يقع فيها. فمثلا الناس قد استقر في عرفهم بأنه لا بد أن يلبس الإنسان زيا معينا أمام الناس، فمن القبيح أن يخرج الإنسان أمام الناس مثلا، أو يخرج إلى المسجد وقد لبس ثيابه الداخلية التي ما تكون إلا في بيته بين خاصته وأهله، فمثل هذا ينبغي أن يستحيا منه، وإن كان في الأصل مباحا. يعني الإنسان إذا ستر عورته فإنه بعد ذلك ما يضره أن يلبس ما لبس، لكن العرف قد اقتضى بأن الإنسان يلبس شيئا في مخدعه وفي بيته، ويلبس شيئا آخر يظهر به أمام الناس، فينبغي الإنسان أن يراعي هذا الجانب فيستحي. ومثل ذلك أيضا يستحي الإنسان من أن يتلفظ بما لا يليق، بما يستهجنه العرف، بما يستقبحه الطبع، بما ينبو عنه السمع، هذا كله من الحياء المطلوب. ثم من أضرار الذنوب كذلك أيها الإخوة الكرام أنها تنسي العبد ربه جل جلاله. ربنا سبحانه لما أوصانا بتقواه قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله أي تركوا أوامره ونواهيه وأهملوا دينه وشرعه، فأنساهم الله عز وجل مصالح أنفسهم. ما عاد الإنسان يحرص على اكتساب الحسنات ولا فعل الخيرات ولا المسابقة في الطاعات، ولا عاد يبالي بما يقترف من الذنوب والسيئات والمعاصي والموبقات. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فصار الواحد منهم والدنيا غاية همه ومبلغ علمه، ومن أجلها يصبح ومن أجلها يمسي، من أجلها يحب ومن أجلها يبغض، وما دار المسكين بأنها ظل زائل وعارية مستردة وسحابة صيف وأحلام نوم وأن انقضاءها سريع إلى دار خلد وأبد. فالمسكين أقبل على دنياه ونسي الله عز وجل فأنساه نفسه. ومن أضرار الذنوب كذلك لأنها تضعف القلب، تضعف القلب، يكون قلبه ضعيفا، كما مضى معنا في الكلام السابق بأنها توهن القلب والبدن. المعاصي توهن القلب حتى تنتهي به إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من العجز والكسل ومن الجبن والبخل، ويستعيذ بالله من ضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. في حاجتين ثانية، أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. وهذه الثمانية التي استعاذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أمراض القلوب، وكل اثنتين منها متلازمة. فاستعاذته صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، فإن المكروه الذي يصل إلى القلب إما أن يكون من شيء متوقع وهو الهم، وإما أن يكون من شيء قد مضى وهو الحزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهما. وتخلف الإنسان عن مصالحه إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل. يعني أحيانا الإنسان ما يستطيع أن يخرج إلى المسجد لصلاة الجماعة لأنه مريض مرضا أقعده، فهذا هو العجز. وأحيانا عياذا بالله يكون صحيح البدن سليم الأعضاء لكنه ما يخرج لصلاة الجماعة، لماذا؟ لضعف الإرادة، وهي الكسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهم والحزن وهما متلازمان، ويستعيذ بالله من العجز والكسل وهما متلازمان، ويستعيذ بالله عز وجل من ضلع الدين وغلبة الرجال. قال: لأن استعلاء الغير عليك إما أن يكون بحق وهو ضلع الدين، وإما أن يكون بباطل وهو قهر الرجال. يعني الإنسان إذا كان مدينا ولا يستطيع قضاء دينه فإن الدائن أجارنا الله وإياكم يستعلي عليه، يذله، يزجره، يقول له وفني حقي، ولربما لببه به ردائه، ولربما ألقى به في السجن، ولربما جرجره إلى المحاكم وفضحه بين الناس، فهذا هو ضلع الدين. ولربما يستعلي عليك بعض الظلمة، ما له عندك شيء، ما له عندك دين ولا حق، لكن بقوته يستعلي عليك، وهذا هو قهر الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذه الثمانية. ومثله أيضا لو أصاب الإنسان ما أصابه من زوال النعمة أو فجأة النقمة أو تحول عافية الله عنه أو حصول سخطه أو حصول جهد البلاء أو درك الشقاء أو سوء القضاء أو شماتة الأعداء، هذا كله مما اقترفه من الذنوب والمعاصي. ثم من ضرر الذنوب والمعاصي والعياذ بالله بأنها تضعف في القلب تعظيم الله عز وجل، تعظيم الله وتوقيره والخوف منه. الإنسان إذا أدمن الذنب واستمرأ المعصية فإنه يخاف من الناس أكثر مما يخاف من الله سبحانه، كما قال ربنا في شأن المنافقين: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يكون همه الناس، أما ربه جل جلاله فإنه يجعله أهون الناظرين إليه. قال: ومن عقوبة ذلك أن يزيل الله عز وجل مهابته من النفوس، فلا يعظمه الناس ولا يخافه الناس ولا يوقره الناس، بقدر ما كان العبد يخاف من الله عز وجل ويخشاه ويتقيه ويعظمه ويقدره حق قدره، بقدر ما يلقي الله مهابته في قلوب الناس فيعظمونه ويوقرونه. وأعظم مثال لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعظم الناس خوفا من الله، أعظم الناس تعظيما وتوقيرا لله عز وجل. ولذلك كان من رآه بداهة هابه، الذي يراه أول مرة كان ترتعد فرائصه ويخاف منه صلوات ربي وسلامه عليه. حتى الكفار الفجار فإنهم كانوا يهابون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أحداث السيرة لأنه عليه الصلاة والسلام كان يطوف حول البيت والملأ من قريش جلوس، فغمزوه بكلمة فأعرض عنهم، ثم لما مر بهم في الشوط الذي يليه غمزوه بكلمة فأعرض عنهم، ثم ثالثا غمزوه بكلمة فالتفت إليهم وقال: تعلمون معشر قريش، والله لقد جئتكم بالذبح. فألقى الله الرعب في قلوبهم حتى عاد أغلظهم قولا، يقول له: انصرف أبا القاسم، والله ما كنت جهولا. أرعبهم الله عز وجل، لما؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم معظم لربه جل جلاله، يخافه ويخشاه ويتقيه. ومثله أيضا لما جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشه لغزو بني قريظة، جاءه علي رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، لا عليك أن تدنو من هؤلاء الأخباث، يعني ما تقترب من هذه الحصون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك سمعت منهم شتما لي، لعلك سمعتهم يشتمونني. فقال: بلى. قال: أما لو رأوني ما اجترأوا، لو أنهم رأوني ما اجترأوا على أن يشتموني. فكلما كان الإنسان أكثر تعظيما لله عز وجل ومهابة له، كلما جعل الله مهابته في قلوب الناس. وهذا المعنى أشار إليه ربنا جل جلاله لما ذكر سجود أنواع خلقه، قال: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، ثم قال: وكثير من الناس. قال سبحانه: ومن يهن الله فما له من مكرم. هذا الذي تكبر عن السجود لله عز وجل وصعب عليه أن يمرغ جبهته وأنفه في الأرض ذلا بين يدي الله، جعله الله مهانا ذليلا لا قيمة له في قلوب الناس. ثم من ضرر الذنوب والمعاصي كذلك عياذا بالله أنها تحرم العبد ثواب المؤمنين، ثواب المؤمنين. يا أيها الإخوان، المعاصي بريد الكفر. كان بعض الصالحين يقول: أنتم تخافون من الذنوب وأنا أخاف من الكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأن المعاصي تتنافى مع الإيمان، فقال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. هذه الذنوب القبائح تتنافى مع الإيمان: لا يسرق المؤمن، لا يزني المؤمن، لا يخون المؤمن، لا يكذب المؤمن، هذه كلها تتنافى مع الإيمان. ولذلك من وقع في هذه المعاصي يحرم ثواب المؤمنين، وما أعظمه من ثواب. الله عز وجل بيّن أن من ثواب المؤمنين الأجر العظيم، فسيؤتيهم أجرا عظيما. وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. ومن ثواب المؤمنين الانتفاع بالقرآن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ومن ثواب المؤمنين الرفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والولاية، الله ولي الذين آمنوا. والعزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن ثواب المؤمنين كذلك أمر الملائكة بتثبيتهم، فثبتوا الذين آمنوا. ومن ثواب المؤمنين المغفرة والأجر العظيم.